الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمع المسلم المؤذن يؤذن فيقول مثل ما يقول ثم يسأل لي الوسيلة وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لرجل صالح وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني أن ننظر قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، تقول هذا الكلام تحل لك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما فيه كلفة، يعني أمر بسيط تستفيد منه هذه الفائدة الكبيرة. أنا أسمع من الأخ وبعد ذلك تفضل. الحاج يسأل يقول هو جاء للعمرة ويريد أيضا عمرة لأمه، هل يجوز ولا ما يجوز؟ والجواب الإنسان إذا كان قد اعتمر عن نفسه أولا، هل قد اعتمرت من قبل أنت ولا ما اعتمرت؟ قد اعتمرت من قبل يعني أنت قد اعتمرت من قبل يعني قد اعتمرت. الأخ يقول قد اعتمر من قبل عن نفسه، والأولى له الآن أن يحرم بالعمرة لأمه من هنا وله الأجر. خلاص انتهيت الآن، أنت فهمت خلاص. إذا أنت الآن تحرم بالعمرة لأمك من هنا ولك الأجر إن شاء الله، جزاك الله خير. أنا سؤالي لك، أسمع سؤالي لك، سؤال الساعة ما نويت عاد الميقات قدامك الآن. السؤال أنت قد اعتمرت عن نفسك ولا لا؟ من قبل قد اعتمرت؟
لا
ما قد اعتمرت. إذن أولا تعتمر عن نفسك، وبعد ذلك إذا تمكنت تخرج لأحد المواقيت، ما هو من مسجد عائشة مسجد التنعيم، إذا خرجت لأحد المواقيت تأتي بالعمرة لأمك بعد ذلك.
بارك الله فيك. الله يرحم والديك ويرحم من قبلك
وإياكم. هذا السؤال ما فهمته يا أخ، التنبيه على حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن نرى كثيرا من الزائرين يتوسلون به في المسجد. أنا تحدثت عن هذا لما تكلمت عن قضية التوسل، فالتوسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعرف منا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقل بجاه رسول الله أن ينزل المطر علينا من السماء، وإنما قال قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن نحن نتوسل بحبنا لرسول الله، بمتابعة لرسول الله. أما نأتي ونقول يا رسول الله تطلب منه الآن، فهذا لا يجوز ولا ينبغي، ولا أحد عمله من أهل السنة. أما أصحاب البدع يعملون هذا وأكثر من ذلك. إذن أنا نبهت في البداية على أن التوسل هو بالدعاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال بجاه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم لا شك في ذلك، وهذا الجاه العظيم ما علمنا وقال توسلوا بجاهي، وإنما علمنا أن نتوسل بدعائه هو لما كان حيا، وهذا ما فهم الصحابة رضوان الله عليهم. السؤال الآخر يقول هل يجوز تخصيص الزيارة في المقبرة، مثلا زيارة قبر أبي والدعاء له وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا زار الإنسان المقبرة فيها والده يدعو لوالده، ولكن لا يقصر هذا الدعاء يكون يعني بخيلا، يدعو للمسلمين جميعا، يعني يدعو لوالده ويدعو للآخرين، اللهم رب اغفر لي ولإخواني ولوالدي ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين، إلى آخر ما جاء في الدعاء في مثل هذا. هذا صاحب الطلاق يتصل بالمفتي ويفتيه بالطلاق. هنا نفتي الجماعة اللي عندهم حاجات يعني في الصلاة في الزيارة في هل يجوز تخصيص، انتهينا من هذا. هل يجوز التوسل بالاعتراف بالذنوب والتوبة منها إذا لم يجد الإنسان عملا يمكن أن يدعو الله به؟ إن شاء الله عندك أي عمل من الأعمال الموجودة، لكن هذا ما أنت تتوب إلى الله عز وجل، يعني تتوب وتعترف بذنبك بين يدي الله عز وجل وتطلب منه أن يعفو عنك وأن يغفر لك، وهذا مطلوب من المسلم. الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، فعلى المسلم أن يستغفر ويتوب الله دائما، وهذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. إذن عليك أن تتوب وأن تستغفر، فإذا ارتكبت ذنوبا فعليك أن تعود إلى الله وأن تستغفره، والله عز وجل يقبل منك ذلك الذنب، يعني يقبل منك ذلك الدعاء ويعفو لك يعفو عنك، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا أذنب فعليه أن يتوب، إذا أذنب مرة أخرى فعليه أن يتوب. حينما يأتي يقول كذلك الله عز وجل يقول علم عبدي أن له رب يقبل التوبة ويعفو عن الذنب. كثير من الناس يلبس عليهم الشيطان حينما يرتكب الخطأ ثم يتوب، ثم يرتكب الخطأ مرة أخرى ثم يتوب، ثم يرتكب ثالثا، يقول للشيطان خلاص أنت كيف يعني تتوب ثم ترجع ثم تتوب ثم ترجع، خلاص اترك خلاص. فهذا لا ينبغي، بل عليه أن يتوب دائما حينما يحدث منه الخطأ. لكن لا ينبغي لك أن دائما تكرر، قدر ما تستطيع تجنب المعاصي، لكن إذا وقعت فاعلم أنك لك رب، هذا الرب يغفر الذنب، عليك أن تتوب وترجع إليه. ما حكم المرور أمام المصلي عندما يريد شخص أن يصلي بالروضة حيث أن الزحام كثير إلى آخره؟ هو الحقيقة لا يجوز المرور في وجه المصلي عموما، لا من أجل الروضة ولا من أجل غيرها، فالمصلي إذا كان يصلي لا يجوز لك أن تمر أمامه. لكن ليس للمصلي من هنا إلى ذاك المكان، له المسافة التي يعملها، هذه المسافة لا تمر بين يديه فيها، فهذا لا يجوز. وفي نهي شديد عن المرور بين يدي المصلي، والمصلي ينبغي أن يحاول أن يضع له سترة إن استطاع، فإذا كان يصلي إلى العمود هذا لا يجوز لك أن تمر بين يديه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، بل وأمر أن يقاتله، ليس معناه يقاتله يقتله، المقاتلة معناها المدافعة. فينبغي للإنسان أن يحرص ألا يمر بين أيدي الناس لا في الروضة ولا في غيرها. يسأل ثاني، يقول امرأة توجد مشاهد أو تشاهد مقبرة البقيع من أعلى الجدار دون التجوال في المقبرة. الحق النساء ما يجوز لها زيارة القبور، للرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والمرأة يعني عندها الجزع ما تصبر مثل ما يصبر الرجال، يعني كلنا نعلم على أن المرأة ما تذهب بالجنازة لدفنها في المقبرة. هل المرأة تستطيع تدخل المقبرة تدخل القبر؟ ما تستطيع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى زوارات القبور، فالزيارة يعني المشروعة للرجال، وللمرأة وهي في مكانها تسلم وتدعو، إذا كانت برة من بعيد ما في مانع، لكن كونها تذهب إلى المقبرة وتزور المقابر هذا منهي عنه ولا يجوز، لأن المرأة ليست مثل الرجل، يعني ليست مثل الرجل في التحمل، ما في قضية الحقوق، حتى لا يقول يعني حقوق المرأة تركوها، المرأة لها حقوق، والحقوق بينها الله عز وجل في كتابه للمرأة، ولم تعطى المرأة حقا مثل ما أعطاها الإسلام، فالإسلام أعطاها حقوقها الكاملة. يقول هل يجوز الصلاة في ملابس النوم واللباس الإفرنجي؟ لأننا نرى كثيرا من المسلمين ابتلوا بالإتيان به إلى المسجد النبوي فعمل نصيحة. قضية الملابس، كلام الملابس ملابس النوم، يعني المهم إذا كان هناك اللباس طاهر لا شيء فيه يصلي فيه، سواء سميته يعني لباس نوم أو سميته لباس عادي، هذا ما في شيء أبدا. قضية البنطلونات هذه، يعني في كثير من البلدان هذا لبسهم، لكن المطلوب من الإنسان أن يكون هذا اللباس فضفاض، يعني ما يكون يعني مشدود بحيث أنه يبين جميع الأعضاء، هذا ما يصلح، وإنما يكون يعني فيه سعة، ينبغي المسلم أن يعمل ذلك. والصحابة لما ذهبوا إلى الشرق والغرب في فتوحات الإسلامية ما قالوا للناس غيروا ملابسكم، تركوا الناس على ملابسهم، ما دام هناك ملابس ساترة يعني لا شيء فيها فمنها عن الشيء الحرام، أما الأشياء المباح فلا شيء فيه إن شاء الله.